بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع اللقاء الرابع من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تكلمنا في الدرسين الأولين أو في الدرسين السابقين عن الطريق إلى حسن الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة في الدرس الذي سبق. واليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ في الكلام عن الموت، ونقسم الكلام على الموت في محاضرتين أيضا. محاضرة الأولى وهي محاضرة اليوم، وهي تتكلم عن رحلة السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والمحاضرة القادمة تكون مع رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم. فتعال الأول قبل ما نطوف على رحلة السعداء، تعالوا نتعرف على الموت بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. الموت حتم لازم، لا تمنع منه حصانة القلاع، ولا يحول دونه حجاب، ولا ترده الأبواب. قال الكريم التواب: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والدنيا دار فناء وليست بدار بقاء، لأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الشمس، ولأن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فالموت هو الحقيقة التي تعلن في كل زمان ومكان، وعلى مسمع كل إنسان أنه لا بقاء إلا للحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه هي الحقيقة التي سماها الله عز وجل في كتابه بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. والحق أنك عند موتك إما أن ترى ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب. والحق أنك إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذن فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلم. فالموت حتم لازم على كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرات. من يرقي هذا الإنسان، أو من يبذل له الرقية ليشفى، أو من يرتقي بتلك الروح، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ والتفسيران صحيحان. وظن أنه الفراق، أي تيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان ليبذلوا له العلاج والشفاء الذي يعتقدون أنه قد يكون من عندهم، ولكن الطبيب الحق هو الله جل وعلا. فلو جمعت كل أطباء الكون لهذا الإنسان على أن يدفع عنه هذا الموت فلن يستطيع أحد أن يدفع الموت عن إنسان ولا أن يحول بينه وبين لقاء الواحد الديان سبحانه وتعالى. وصدق من قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إذن فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله جل وعلا جعل لكل إنسان زمانا ومكانا لموته. أما عن الزمان فقد قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. له وقت وأجل قدره الله عز وجل. وأما عن المكان فقد قال جل وعلا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى مقادير الخلائق اتكتبت قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض إيه؟ 50,000 سنة. ولم يتبدل من ذلك شيء، فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مفاتيح الغيب 5. حد شعر كم تلس؟ حد عارف؟ لو كنا عارفين كانت مشكلة حل. الإنسان يعيش حياته فترة قبل ما يموت كده شهر شهرين يتوب وإيه؟ ويجتهد في طاعة الله خلاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالموت من الغيب، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. وتلا النبي قول الرب العلي: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. لو ربك عز وجل مقدر، انت عايش في مصر، مقدر ان انت تموت في استراليا، يوم يقدر لك اي سبب، تجارة، زيارة، اي حاجة عشان تروح استراليا عشان تموت هناك. واحنا قلنا في الدرسين من درسين فاتوا، لما كان جليس سليمان عليه السلام لما كان قاعد معاه وبعدين ملك الموت دخل فبصره، فالرجل استغرب وترعب من منظره. فلما خرج ملك الموت سأل هذا الرجل سليمان عليه السلام، قال: من هذا؟ قال: انه ملك الموت. قال له: ده كان بيبص لي بصة صعبة جدا، أنا عايزك تأمر الريح توديني بلاد الهند. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملت الرجل إلى بلاد الهند. بعد دقائق دخل عليه ملك الموت مرة أخرى، فسأله سليمان عليه السلام: لما نظرت لهذا الرجل تلك النظرة؟ أنت كنت تبص له كده ليه؟ قال: تعجبت، فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في الهند بعد 5 دقائق فوجدته عندك. قال: فهو الآن في الهند، أينما تكونوا يدرككم الموت. وقلنا قبل كده قصة المرأة التي منعت ابنها، ابنها واحد فاتح مع الشباب أتعرفش رايحين مصيف أو رايحين حمام سباحة، قالت لها: حبيبتي تغرق، خايفة عليه، فقفلت الباب وخدت المفتاح وشالت، قال لها: طب حطي لك، حطيت له ياكل وحطيت له المية كي يشرب شيء تمام. سبحان الله. فلو ربنا قدر إن أنت تموت في مكان هتموت، ولو ربنا قدر إن أنت تموت في زمان هتموت. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله إخوة، علم الله سبحانه وتعالى يمكن أسعد يوم في حياة الإنسان هو يوم الخميس، عشان ربنا يجمع بينه وبينكم. والله والله أسعد يوم. والله علم الله سبحانه وتعالى من خميس للخميس، والله هو يعني أشهد الله عز وجل على هذا الكلام، أنا بشعر بالغربة من خميس للخميس وتزول الغربة في وقت الدرس، تحس إن الغربة ذلك. لكن لما عدت أفكر كده قلت: يا سبحان الله، من خميس للخميس حاسس بغربة، ومن لما الواحد يموت وتبدأ الغربة الطويلة هنعمل إيه؟ لما واحد فينا يموت ويتغرب عن إخوانه ويبعد عنهم كل السنوات والآلاف دي كلها، لكن كل ده إن شاء الله يعدي كساعة من الزمن إن شاء الله جل وعلا إذا عشنا على الإيمان. فترة البرزخ تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وفترة القيامة تمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الأحاديث. إذن فإن شاء الله الحياة كلها قصيرة. وإنت لما تقعد تفكر كده، من 100 سنة مين فينا كان مولود؟ ولا واحد على وجه الأرض كلها كان مولود من 100 سنة. وبعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية كلهم مش هتلاقي منهم ولا واحد. يبقى الحياة كلها مش سهلة، حياة صغيرة جدا. ده يكفي إن الواحد يقف بس لبدء الحساب، انتظار بدء الحساب يوم القيامة 50,000 سنة. يبقى الدنيا مش مستاهلة، مش مستاهلة بجد والله، احسبها بالعقل. 50,000 سنة في انتظار بدء الحساب. وأنت لو عشت 60 سنة بتنام 20 سنة وتشتغل 20 سنة وتقعد مع زوجتك وولادك 10 سنين ويصبر 10 سنين أو 5 سنين عبادة، بالله عليك الدنيا كلها على بعضها تستحق إن أنت تضحي بجنة عرضها السماوات والأرض وخالد مخلد فيها أبدا مقابل بعض الساعات التعبانة؟ يعني ده يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني يوما أو يعني بل بعض يوم، هم شوية ساعات. طب الساعات دي تستحق الإنسان ينسى لقاء ربنا عز وجل؟ لا تستحق أبدا. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعض. قلت لك قبل كده أنت عارف النتيجة اللي متعلقة على الحيطة هي دي عمر، كل ما بيقطفوا ورقة يعني بيقطفوا يوم من حياتك. يعني أنت النهاردة أقرب إلى الله عز وجل من أمس، وغدا تكون أقرب إلى الله من اليوم، وهكذا أنت تسير في تلك الرحلة حتى تلقى الله عز وجل على الإيمان إن شاء الله جل وعلا. يبقى إذن فالحياة قصيرة لا تستحق أن نبذل من أجلها كل هذا ولا أن نضحي بكل شيء من أجل هذه الدنيا. فإن الذي يضحي بدينه من أجل الدنيا كان كمن اشترى لا شيء بكل شيء، وكان كمن باع كل شيء بلا شيء. يا نفس قد أزف الرحيم، يا نفس قد أزف الرحيم وأظن لك الخطب الجليل، فتأهلي يا نفس لا ينعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحسبك أن حبيبك المصطفى مات. أما مات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما قال جل وعلا للحبيب المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أما قال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت. إذن فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات الحبيب المصطفى بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما عند الترمذي والبيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعسى بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب. أي مصيبة في الدنيا تهون إلا مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بموت النبي انقطع الوحي من السماء. يا الله، شوف هذه الفكرة لما بيكون عالي تفكر ليه حزين الإنسان على موت النبي عليه السلام. يقول كثيرة جدا، أول تلك الأشياء لانقطاع الوحي ولفوات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرصة قائمة، الفرصة ما زالت قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لأحبابه، فسأله أصحابه: ألسنا أحبابا أو إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى. وفي رواية صحيحة أيضا: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه فاطمة عليه السلام وصرخت وبكت كما عند البخاري، وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه. وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرب أبتاه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن فاطمة قالت لأنس بن مالك رضي الله عنهما، قالت له: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحتوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال: والله ما طابت ولم تطيب، ولكن له امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان على وجه الأرض يموت، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم وكان من علماء التابعين، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ إحنا ليه نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخرب. صح لا؟ كلام منطقي. إنسان عمر دنيته، بنى وشيد وتجوز وخلف وربى وعمل وعمل كل اللي هو عايزه وجمع المال والمناصب والوزارة، لكنه لم يسجد لله سجدة ولم يقدم لدين الله أي شيء. هذا الإنسان عمر دنياه وخرب أخرى. فلما تقول الموت يقول لك لا مش أنا برا بعيد ما جبت ست الموت، ليه؟ يريد ألا ينتقل من العمار إلى الخراب. أما لو عمرنا قبورنا بالعمل الصالح فنحن في أشد الشوق أن ننتقل من خراب الدنيا إلى عمار إلى عمار الآخرة. هو ده المسألة. فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال فما لنا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين أجد ذلك؟ قال في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف سبحان الله، شوف الكلمة، لأنكم عمرتم دنياكم وإيه وخربتم أخراكم. ناس كثيرة جدا لو جيت تكلموا عن الموت متغير كثير، كلمة في أي حاجة تانية، مع إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت. ليه؟ عشان ده لقاء الحبيب سبحانه وتعالى. في حد يكره لقاء حبيبي؟ زي ما قلنا في الدرس اللي فات، إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ملك الموت وأراد أن يقبض روح إبراهيم عليه السلام فقال وهل يقبض الخليل روح خليلي؟ فقال له ملك الموت وهل يكره الخليل لقاء خليلي؟ سبحانه وتعالى فقال إذا فاقبض يا ملك الموت. الإنسان لا يكره لقاء الله إلا إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمن الذي امتلأ قلبه حبا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى ده لا يمكن يكره لقاء ربنا. ده الموت أجل مطلوب له، كما سيأتي إن شاء الله في قول معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا. شوف يعني ده الحب للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. كثر من ذكر الموت بالذات. وعقبي بن كعب كما عند الترمذي بسند الحسن كان حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فنحن عشان كل يوم ينزل الناس بهذا الكلام، جاء الموت بما فيه. خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، اقترب للناس أجلهم، لا حسابهم، لأن بمجرد من الإنسان يموت خلاص بدأ حساب في القبر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، غفلة أبعدت ناس كتير جدا عن ذكر الموت. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت بإيه؟ هذه من لذات أو هذه من لذاتين. لأنك عند الموت أول ما يدخل عليك ملك الموت هتلاقي كل اللذات اللي أنت عشتها بتتهد قدام عينيك حاجة حاجة. قدامك المال، قدامك الزوج، قدامك الأولاد، المنصب اللي أنت تعبت علشانه 20-30 سنة أو 40 سنة، كل ده هيفوتك وهتسيب خلاص. فتنهد اللذات أمام عينيك وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى لذة واحدة. هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه الذي شوه كثير من الناس سيرته، مع أن هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما. ده هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جاء واحد عالم فقير، فجه هارون الرشيد بيشرب مية، فقال له الرجل يا هارون لو إن المية خلصت من الدنيا دي كلها ولم يبق إلا كوب الماء هذا، كوباية المية، تدفع فيها ايه؟ قال ادفع نصف مال، نصف ثروتي ادفعها مقابل ايه؟ كوبايه الميه. قال فاذا شربت الماء ثم احتبس البول بداخلك فلم يخرج، فكم تدفع من المال حتى يخرج هذا؟ قال ادفع النصف الداخل. قال سبحان الله، فدنيا لا تساوي عند الله كوب ماء لحري الا نتسابق من اجلها. دنيا ما تساويش كوبايه ميه، هتدفع نصف ثروتك عشان تشربها ونص ثروتك عشان تخرج، يبقى الدنيا ما تستاهلش، صح ولا لا؟ كل ثروتك تدفعها مقابل حاجه زي كده ولا تسوي حاجه. وذاك انسان سالي جدا، يقول لك ده من اعيان الناس، رجل مليونير او ملياردير، وفجاه ثاني يوم يعلن الجرايد او تعلن المجلات اعلن فلان ابن فلان افلاس. يا الله، ده راجل بيجمع فلوس ده 40 سنه في يوم واحد، او في يوم واحد، هي دي الدنيا لا تساوي شيء. اما في الاخره فالنعيم يبقى ولا ينفد أبدا، والعمر لا يفنى، فأنت تعيش تخلد ولا تموت، وتنعم ولا تبأس، وتحيا ولا تموت، في جنة الرب المجيد سبحانه وتعالى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر إيه؟ هذه اللذات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ من أعلى الناس من الناس الموجودة كلها؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له أولئك الأكياس، هم دول العقلاء. الليل والنهار لا يفكر إلا في لقاء الله عز وجل، وعمال يستعد، عمال يحضر نفسه. قلنا في درس طول الأمل وقصر الأمل إن بعض الناس لما سأل الثاني، واحد من الناس من السلف سأل الثاني بيقول له: كم بلغ بك قصر الأمل؟ قال له: والله ما صليت صلاة إلا وقد أيقنت أني لن أصلي التي بعدها. قال: لا لا، ده أنت طويل الأمل على. فقال له: امال انت يعني كيف بلغ بك طول الامل او قصر الامل؟ قال له: والله ما دخل نفس الا وظننت انه لم يخرج. شويه. طب بمعنى لو وصلت الى مثل هذه الحاله هل ممكن تعصي ربنا؟ ده نفس داخل ومش هيخرج، اعصاه؟ لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البياقي بالسند الحسن يقول: اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ قال: فانه لم يذكر في ضيق من العيش الا وسعه علي. عارف ليه؟ لو انت فقير ومش لاقي تاكل، اول ما تدخل الموت ايه اللي بيحصل؟ توسع عليك حاجه. ليه؟ لان تقول ايه؟ الحمد لله ادينا بنتصبر الدنيا لحد ما نخش الجنه، والجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مجرد ذكر الموت في هذا الامر يوسع عليك ايه؟ دنياك. ولا ذكر في سعه الا ضيقها. ليه؟ لان برضه لو مليونير او ملياردير ومعاك فلوس كتير جدا ومتاعه وعزب وبساتين وشاليهات، لو ذكرت الموت يعني كل المتاع ده كله هسيبه واموت او هو يسيبني وصير، يبقى وما ذكر في ايه؟ في سعه الا ضيقها. ولذا ذكر ابن المبارك ان واحدا من السلف الصالح كان يقول: ان ذكر الموت اذا فارق قلبي ساعه فسد قلبه. وقال الامام القرطبي رحمه الله: قال العلماء: تذكر الموت يرفع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. قلبك لو قاسي اول ما تسكر الموت يلين القلب. وليس للخروج انفع من زياره القبور وتذكر الموت. ليه؟ قال: فان اصحابها يعالجون قلوبهم في ذلك الوقت بثلاثه اشياء. اول حاجه الاقلاع عما هي عليه، يعني الخروج، واخد بالك، بحضور مجالس العلم والوعظ. المجالس دي تلين القلوب وتصلح القلوب بفضل الله. الحاجه الثانيه ذكر الموت، لأن ذكر هذه الذات يصلح القلوب برضه بفضل الله. حاجة الثالثة مشاهدة المحتضرين، الناس اللي بتموت. حسن البصري قلنا المرة اللي فاتت لما راح يزور شاب في سكرات الموت وشاف آلام النزع والموت وشدة سكرات الموت عليه، فماذا صنع؟ قال له لما عاد إلى البيت: الطعام. قال: عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا ما زلت أعمل له حتى اليوم. محمد علي الغالي بتاع الولاد، معرفينه؟ هو اسلم الان الحمد لله رب العالمين من زمان يعني. كان ليه كلمه جميله قوي على ابنه، بيقول ايه؟ بيقول: انا لا استغنى ابدا عن عود الثقاب في جيبي. بيقول: انا ما بستغناش ابدا عن ان انا طول ما انا ماشي حاطط علبه كبريت في جيبي. فلما سالوه ايه السبب؟ قال لهم: لو ارادت امراه ان تفتن، اي يعني بعض النساء لما تشوف محمد علي الغالي ما شاء الله وتحاول تتكلم معاه الكلام فعايزه تفتنه. فهو بيقول: اول ما اشوف واحده عايزه تفتح معايا كلام او ان انا اقع في اي معصيه او مخالفه شرعيه، اطلع عود الكبريت وولعه واقربه من ايديا واقول: هذه نار الدنيا، فما ظنك بنار الاخره؟ ويلف العود ويرجع. كل لما يلاقي نفسه يقع في معصيه يعمل كده. فكل واحد يعني بيعمل الحاجه اللي تقربه وتحسسه ان هو لازم يبعد عن المعصيه. يعني ربيع بن خسيم رحمه الله رحمه واسعه عمل ايه؟ حس ان قلبه هيبتدي يقسم. ده مين؟ ده ربيع بن خسيم رحمه الله رحمة واسعة، الذي قال له أنس بن مالك: والله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، ووالله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك. لو النبي شافك هينبسط صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم بيقول: حسيت إن قلبي ابتدى يقسى ويتعلق بالدنيا. تعمل يا ربيع؟ فحفر قبرا في بيته، وكل يوم ينزل القبر ويقرأ على نفسه ويتخيل إن هو مات. عمرك تخيلت إنك مات؟ والله لو تخيلت هتستفيد. انا مش بقول لك احفر قبر، انت الشقه 40 متر هتحفر فيها، هتيجي تحفر هتلاقي نفسك عند الجيران. ربنا يحفظك. فيعني شوف سبحان الله، شوف حفر قبر فنزل. كل يوم ينزل ويقفل على نفسه ويتخيل انه قد مات على غير طاعه، ويصرخ ويقول: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ويفتح القبر ويخرج ويقول: ها أنت يا ربيع قد عدت مرة أخرى إلى الدنيا فاعمل صالحا كما وعدت. شوف القلوب عاملة زي إخوة، والله محتاجين قلوبنا تلين شوية، قلوبنا بقت قاسية أوي. عشان كده بيقول يستحب للرجال كثرة زيارة المقابر، أما للنساء فالأمر مشروع. الأمر مشروع إذا خرجت بالضوابط الشرعية محجبة معها محرمها لا تشق غيبا، وإذا أرادت أن تبكي فتبكي، ما فيش مشكلة خالص. ويستحب بكثرة زيارة قبور للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند الزيارة، لما نزور القبور ماذا نقول؟ فعن بريدة أنه قال: كان النبي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. تحضرني قصة عجيبة جدا هنا. أنت بتخش السن تقول هذا الكلام، فواحد كانت أمه ماتت فهفت عليه كده أن يروح يزور قبرها بالليل الساعة 12 واحدة بالليل، فراح يزورها. بعد ما زارها جلس بجوار القبر وقاعد عم بليك شويتين، واحد تاني برضه هفت عليه يروح يشوف برضه قريب له في نفس المكان، فدخل المقابر بالليل خالص. فدخل بقى عمال بيبكي وكده وبيقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لا اللي طلع من ورا قبره انه: وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا انت عارف ده سبحان الله. فيعني اكاد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول هذا الذكر عند زياره المقابر. طب السؤال اللي يخطر على بالي الان: الموت افضل لينا ولا الحاجه؟ ايهما افضل؟ ذكر بعض اهل العلم ان الموت افضل من الحياه، واستدلوا بقول طائفه من الصحابه ان الله عز وجل قال: وما عند الله خير للابرار. لكن الاحاديث الصحيحه تدل على ان عمر المؤمن كلما ازداد كلما طال ازداد المؤمن خيرا. فكلما ازداد المؤمن في الحياه كلما يزداد من فعل الطاعات، الصلاه والصيام والزكاه والحج وصله الارحام والدعوه الى الله عز وجل والامر وهكذا الى اخر كل هذه الاشياء، كل ده من فضل الله عز وجل، ده من توفيق الله للمؤمن. اذا فحياه المؤمن كلما بتطول كلما ايه؟ كلما تكون مفيده ليه، الا اذا خشي الفتنه على نفسه في دينه. عن طلحه بن عبيد الله حديث رواه احمد بن ماجه في سنن صحيح ان رجلين من بلا حتى اسمها بلا اسلم، الاثنين جم لما سموا اسلموا، فواحد فيهم اجتهد في العباده اكثر من الثاني ودخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، ثاني عاش بعدين سنه وبعدين مات. قال طلحه: فنمت فرايت في المنام ان احنا الثلاثه جمعنا عند باب الجنه، هو والرجلين الثانيين استشهد واللي مات بعدين سنه. قال: فاذا بالملك يامر بان يدخل الرجل الذي عاش بعد الشهيد بسنه ان يدخل الجنه اولا، وبعدها بفترة أمر بالشهيد أن يدخل الجنة بعد، وجاء إلى طلحة قال: لم يأل الأوان، إنك لم تمت لسه. فاستيقظ طلحة من النوم وحكى هذا الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي. فقالوا: يا رسول الله إزاي واحد كان مجتهد أكثر من أخيه وبعدين استشهد والثاني عاش بعديه سنة وبعدين مات، اللي عاش بعديه سنة يخش الجنة قبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدات في تلك السنة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا لا يتعارض مع حديث قتل الشهداء، لا يتعارض، فقد تكون حالة خاصة يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، ده يوضح المسألة كلها بقى وإيه مفسرها: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ورؤي بعضهم في المنام بعدما مات فقال لهم: والله إننا لفي حفرة شديدة على كل لحظة مرت من حياتنا بغير طاعة، ووالله لتسبيحة من أحدكم أو تسبيحتان خير من الدنيا وما فيها، فنحن الآن في حفرة لأننا قد علمنا ولا نستطيع أن نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون. ولذلك كره الشارع أن يتمنى العبد الموت بسبب ابتلاءات، زي ما قلنا حياته لما بتطول في طاعة الله أفضل من إيه؟ من إيه تنتهي بسرعة. كل يوم هتعيشها قرابك من ربنا سبحانه وتعالى، هتزداد تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وصيام، كل يوم بتختلف، فاسكت واختلف. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحد الموت بسبب البلاء. والحديث في الصحيحين: لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يمكن تكون محسن فلعلك تزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يمكن تتوب، الحق وتوب. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عمره ده لا يزيدك إلا خيرا. طب أنا خلاص بقى البلاء الشاب لي، وخلاص بتمنى الموت، يعني بتمنى عايز أموت، طب تعمل إيه؟ وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، والحديث في الصحيحين، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا. لو خلاص بقى الابتلاءات اشتدت عليك في دينك ونفسك تموت، فقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني بما كانت الوفاه خيرا لي. طب خلاص هموت، عند الموت قال لك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. اوعى اوعى تموت الا وانت بتحسن الظن بالله. ولذلك ائمه السلف كما الواحد فيهم عند الموت كان يقول لي جنبه ايه؟ حدثني بأحاديث الرجاء، لعلي ان القى الله عز وجل وانا حسن الظن به سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واعلم او نعلم جميعا ان احنا مش هنشوف الجنه ولن نرى رب الجنه سبحانه وتعالى الا بعد الموت، لا يمكن. فيصبح هنا الموت اجل مطلوب، لماذا؟ عشان هو اللي هيوصلك لقربك من الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عبد ربه لمكحول: اتحب الجنه؟ انت بتحب الجنه؟ قال: بلى. قال: فاحب الموت، فانك لم تر الجنه حتى تموت. اسمع الحديث ده بس بعد ما صار صلى الله عليه وسلم عن فضاله بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من امن بك وشهد اني رسولك فحبب اليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، واقلل له من الدنيا، واقلل له ايه؟ من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد اني رسولك فلا تحبب اليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، واكثر له من الدنيا. عرفت ان الدنيا مش دار اكرام؟ مش دار اكرام والله. والحديث رواه ابن حبان ورجاله ثقات. وعن محمود بن لبيد والحديث رواه احمد بإسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الكلام، اسمع لما تصلي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ شوف الكلام، بيقول: يكره ابن ادم الموت. معقوله؟ انت بتكره الموت؟ والموت خير له من الفتنه. ده مين بيقول؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت بتكره الموت، والله الموت احسن لك من الفتنه. تعالوا نسمع لبعض الكلمات التي قيلت على فراش الموت، اسمع لما تصلي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي ملأ الدنيا كلها عدلا وورعا وصدقا ورحمة وإحسانا إلى الخلق، عمر بن عبد العزيز الذي ندب الناس إلى الصدقة وأمرهم بزكاة المال، فاجتمعت الأموال من كل حدا من وصول، وامتلأ بيت مال المسلمين، حتى إن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق، ما بيتقفلش من كتر المال، فكان يبعث في 26 دولة ربع الكرة الأرضية من ينادي: أين اليتامى؟ أين الفقراء؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله، مش عايزين دنيا، الناس مش عايزة دنيا الجب، يرجع المال كله مين؟ لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر يظن أنهم إيه؟ ما نفذوش الأوامر إيه؟ أما دعوتم الناس إلى المال دعوناهم. طب رجع المال كله ليه؟ قالوا: عففت يا أمير المؤمنين فعففت الأمة كلها تبعا لعففت. قال لهم: طب خلاص، نادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا. زوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين، حج من لم يستطع ان يحج من بيت مال المسلمين، قال: اتوني بالحروب والذراع في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا: تبقى المال؟ قال: ما تبقى من مال، فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز الذي ياتيه راعي غنم ويقول له: يا امير المؤمنين، امر عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لا عجب في ذلك. قال: لماذا؟ قال: لأني قد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز ماذا حدث؟ دخل عليه ابن عم له فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك؟ إنك أفقرتهم في حياتك، حاجة كده منحة كده، حتة كده فيلا على النيل ولا أي حاجة، أي حاجة كده للعيال برضه يعني. فقال: وهل أملك من هذا المال شيئا؟ إنه مال المسلمين. يا الله، بنهدي الكلام ده لكل انسان على وجه الارض: انه مال المسلمين وهل املك منه شيئا؟ ثم قال له: يا اخي، إنما أولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على الأولاد فقال لهم: يا أولاد، إن أباكم قد خير بين أمرين، قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة إن صرف. فلما انصرف حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر، فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عبدا. فبكى وقال: أليس أوقف بين يدي ربي فيسألني عن كل صغير وكبير؟ قالوا: بلى. قال: فإن كنت قد عدلت بين الناس لخشيت ألا تقوم لنفسي حجة بين يدي الله، فما ظنكم وقد ضيعنا كثيرا من أوامر الله. دليل من كلامنا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، فلما اقترب نومته قال: أجلسون. فأجلسون، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه وأحد النظر إلى السماء وقال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا بجن. ثم مات عند تلك اللحظة. قال أهل العلم: إنهم ملائكة من قبل الله جل وعلا. هارون الرشيد، هذا الحاكم العادل الذي انتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى أراد أن يصور الكون كله بسطة الإسلام ودول المسلمين، فنظر إلى السحابة في كبد السماء وخاطبها وقال: أيتها السحابة أمطري حيث شئت، فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، عند موته أمر بأن يشتروا له كفنا، ونظر إلى أكفانه وقال: ما أغنى عني مالده، هلك عني سلطانيا. ثم أمرهم أن يحملوه إلى القبر الذي سيدفن فيه، وذهب هو في السكرات، في أول السكرات، ونظر إلى القبر وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. سلمان الفارسي لما حضرت الوفاة رضي الله عنه وارضاه وجدوه يبكي: ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فما أراني إلا قد تعديت. قال: فبماذا عهد؟ قال: عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب أو المسافر، يعني يدور حاجة بسيطة، شنطة بس هي اللي نملكها. قال: وما أراني إلا قد تعديت. مات سلمان عبد الثروة اللي عنده ما تعدد بضعة عشر درهما، حاجة زي النهاردة كده إيه؟ 20 جنيه. وبيقول: وما أراني إلا وقد تعديت. ده سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عند موته في السكرات فتح عينه قبل الموت بلحظة وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون، ومات عند تلك الآية رضي الله عنه وارضاه. دول الناس حبوا لقاء الله بجد، والله حبوا لقاء الله بجد. احنا يا ترى حبينا لقاء الله؟ حد فينا مشتاق لقاء ربنا؟ حد فينا لو دخل علينا ملك الموت دلوقتي حالا وقف على باب المسجد وقال: ها، مين فيكم مستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما حد مستعد. حد مستعد؟ ما حدش مستعد. ليه؟ ما عملناش حاجه، ما فيش حاجه قدمناها لسه. لسه يا رب احنا بنسمع بس، احنا لحد الان بنسمع ولسه هنطبق وبعدين هنبتدي ننفذ بعد كده. ما قدمناش حاجه لدينك يا رب. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقبل ما الانسان يموت لو ربنا بيحبك بجد هيصل لك عمل صالح ويقبضك على هذا العمل. عايز تعرف الدليل؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا احب عبدا لو حب ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا اراد بعبده خيرا طهره قبل موته. قيل: كيف يطهره قبل موته يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. روايه ثالثه عند احمد بسند صحيح: ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسى له، وفي قراءه عسله. فقيل: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يبقى اذا استعمله وطهره وعسله. ربنا يستعملنا واياكم ويطهرنا واياكم ويعسلنا واياكم ان شاء الله جل وعلا. عايزين وقفه بسيطه جدا قبل ما نبدأ، احنا عنوان المحاضرة ايه؟ رحلة السعداء، ربنا يجعلها منهم يا رب. قبل ما نخش على الرحلة دي في وقفتين بس كده نقفهم ونخش على طول على الرحلة ان شاء الله جل وعلا. الوقفة الأولى في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره أو في أثره فليصل رحمه، في رواية البيهقي سند صحيح: فليبر والديه وليصل رحمه. السؤال هنا إزاي عمرك يطول؟ هل معقولة ممكن عمري يطول؟ يعني طب عمري مكتوب في اللوح المحفوظ إن هو 60 سنة، هيبقى 70 ممكن؟ إزاي؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمر محدود ومقدر ومعلوم كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه الدياغة 40 يوما ثم يكون على قدر مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أربع حاجات يؤمر بهم الملك. إيه هما؟ يكتب رزقه وأجله، هيكتب أجل، يعني هيتعرف فلان هيعيش 60 سنة وثلاث شهور وأربع أيام وخمس ساعات وثلاث ثواني. من الذي قبل هذا؟ الله جل وعلا. ولا راد لأمره، بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. فكل ده مقدر، يبقى يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب. وقالت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: دعت في يوم دعاء جميل جدا فقالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، متعني يا رب بالثلاثة دول. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم حبيبة، لقد سألت الله لآجال مضروبة. فخلاص الكلام ده كله مقدر عند الله، مش حاجة زي. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا وأفضل. والحديث رواه مسلم. الله، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام العمر مقدر ومحدود ومعروف، يعني مش هيتغير. أمال إزاي في الحديث الثاني قال: ومن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله؟ مش ظاهر الحديثين دول متعارضين مع بعض؟ الظاهر كده، لكن ما فيش تعارض. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجاب أهل العلم بأجوبة صحيحة. أول حاجة هم جاوبوا بإجابتين. الإجابة الأولى قالوا إن زيادة العمر يعني البركة في هذا العمر، إن ربنا يقدر لك في عمر يسير جدا إنك تعمل حاجات لو خمس أشخاص تانيين ما يقدروش يعملوا في عمرهم كلها. يعني مثلا على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل الأمة المسلمة دي كلها، وإحنا يوم القيامة هنبقى إيه؟ هتيجي يوم القيامة 70 أمة، 70 أمة في صحيح مسلم، نصف أهل الجنة من أمة الإسلام فقط. فكل دول في ميزان حسنات مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. رغم أن عمر النبي في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. نوح عليه السلام ولدنا بصدر مقارنة بين أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. وعلم ذلك كم آمن مع نوح عليه السلام؟ في بعض الروايات إن هم 13 وبعض الروايات إن هم 80، هب أنهم 80، يبقوا في ميزان حسنات سيدنا نوح كم واحد؟ 80 واحد. وفي ميزان حسنات نبيه صلى الله عليه وسلم مليارات، ما حدش عارف. فيرزق الله عز وجل العبد البركة في العمر، يعمل في عمر يسير جدا حاجات ما يعملهاش غيره في آلاف السنين. الحاجة الثانية قالوا أنه بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، بمعنى إيه؟ أن الله عز وجل يعني يأمر الملائكة أن تكتب في لوح المحفوظ إن فلان الفلاني عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه أو بر والديه زاد عمره 40 سنة، إذا كم سنة؟ يبقى 100 سنة. وربك عز وجل يعلم مسبقا إن العبد ده هيصل واحد، يبقى عمره قد إيه؟ 100 سنة. فقالوا هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. آخر حاجة أقولها قبل ما نبدأ في رحلة السعداء هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نلقن موتانا عند الموت: لا إله إلا الله. الكلام ده فين؟ عند الموت مش عند القبر. خد بالك إن بعض الناس يجي عند الدفن يقول لك إيه؟ يا فلان إذا جاءك الملكان وقال لك يا من ربك فقول كذا، ما دينك؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لا يصلح. عمله هو الذي سينطقه إن شاء الله جل وعلا. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب نعملها إزاي؟ مرة واحدة بس، الرجل يموت أو المرأة بتموت، فتقول لها أو تقول له قل لا إله إلا الله، وبلاش تقول له مباشرة، قل له يا سلام ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله. فتعرض له بالكلام وتجملها وتقولها بالراحة كده، تقول إيه لا إله إلا الله، تسكت بقى، اوعى تكررها عليه تاني، لأن لو كررتها مرة تانية أو ثالثة ممكن يتضجر ويقول كلمة وحشة ويموت عليها. فمن الحكمة هنا ومن الذكاء إنك تقولها قدامه مرة واحدة وبشكل إيه؟ بشكل التعريض. تعالوا بقى نتعايش مع رحلة الصعداء بعد أن نصلي على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هناخد حديث البراء بن عازب، حديث رواه أحمد بطولي بسند صحيح. هناخد الجزء بتاع الصعداء النهاردة، وناخد الجزء بتاع الأشقياء عافانا الله وإياكم المرة الجاية، ونقرأ معه إن شاء الله في المرة القادمة قصيدة ليس الغريب اللي طلبها الإخوة، ربنا يحفظنا ويحفظهم. عايزك تعيش بقى قلبك، انسى إن أنا بكلمك، تخيل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينقط به في الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر ده مهم جدا وأهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. ثلاث مرات استعيذ بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثلاث مرات وبدأت الرحلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، شوف اللفظ انقطاع، خلاص الدنيا راح، هذا من الأسباب، كل الأسباب راح، لا زوجة ولا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا منصب ولا قوة ولا صحة ولا جمال ولا أي حاجة، خالص كله راح وكل حاجة هتروح، تأكد من كده. ولا يبقى إلا عمله الصالح يتبع الميت ثلاثة، والحديث رواه مسلم: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله، ولا يبقى إلا عمله. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه. شوف إكرام ربك عز وجل للعبد، شوف تخيل نفسك المكان ده، يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحلة السعيدة. تخيل نفسك أنت مكان من هذا العبد، وربك عز وجل يرسل لك أنت الملائكة دي، فتنزل إليه أو نزل إليه ملائكة من السماء بهم وصفا، طبعا بقى خاصة بالمؤمن، بيض الوجوه يا الله كأن وجوههم الشمس، وإلا فوجوههم أجمل من الشمس بفضل الله عز وجل، كأن وجوههم الشمس. معهم بقى العدة اللي تخص المؤمن بقى، الحاجات الخاصة بك أنت بقى، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط هو الطيب أو العطر الذي يخلط بالكفن، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر دي قد إيه؟ لو إنك وقفت فوق برج ونظرت مد البصر دي قد إيه؟ 20 كيلو. كل دولت ملائكة نزل لك من السماوات السبع تكرمة لموتك، كأنهم بيحتفلوا بيك. طب تخيل المشهد ده، طب وهي الملائكة تنزل إيه؟ طب ما ملك الموت ياخد روحه ويطلع بقى خلاص، صح ولا لا؟ وملك الموت بأمر من الله عز وجل قادر إن هو يقبض روح مليون واحد في لحظة، لكن ليه تنزل الملكة دي؟ يحتفلوا بيك، احتفال بيك، كما نزل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ. فدي كانت حاجة خاصة بسعد، 70,000 ليك أنت يا سعد، غير الملائكة اللي بتنزل اللي هم المساعدين بتوع إيه؟ بتوع الملك الموت عليه السلام. فنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. هنا تتذكر قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
نزلا من غفور رحيم.
تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد يعني عند الموت في اللحظة اللي دارت عليهم فرحانين بك بيحتفلوا بك، تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كلمتين، ألا تخاف، ما تخافش من الجهاد، احنا بنطمنكم، ده ربنا اللي بعتنا ليك، ربنا اللي بعتنا ليك انت، انت يا عبد الله. انا عايز تتخيل كل واحد منكم يتخيل نفس العبد ده ويعمل لهذا اليوم، والله العظيم يعني انا اقول لك ايه، دي السعاده التي ليس بعدها سعاده يا اخوه، سعاده الابد او شقاء الابد، ربنا يسعدنا واياكم يا رب. تتنزل على الملائكه قال لا تخاف، ما تخافوش، ما تخافش يا اختي اللي هتلبسي حجاب النهارده، ما تخافيش من اللي جاي بعد كده، ان شاء الله ربنا يغفر لك ما قد مر، ان شاء الله اصلحي ما بينك وبين الله، وان شاء الله جل وعلا نفسنا ان النهارده كده 20 30 اختي بعتوا لنا هتحاجبوا من حد الان ثلاثه بعض، ربنا يبارك فيهم جميعا ويثبتهم ان شاء الله جل وعلا. الا تخاف، ما تخافوش من اللي جاي، كل اهوال الاخره كلها ستنجو منها. مين اللي قالك؟ الله عز وجل. الملائكه ما قلتش حاجه من عندها، كل ده ببشرى من الله. الا تخاف، طب واللي فات اللي احنا سايبينه في الدنيا ده، انا سايب العمارات والشهوة والاموال والازواج والمناصب، ولا تحزن يا راجل، ده انا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، يعني انت مالكش ايه من الدنيا، ده جزء يسير من جزء يسير من حطام زائل يا راجل، اكثر من ده كله، ده انت في الجنه ملك. الا تخاف ولا تحزنوا على ما تركتوه من الدنيا، وبعد كله وابشروا بايه؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال زيد بن اسلم يبشرونه، يعني الملائكه يبشرون الميت عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال الامام القرطبي وهذا القول يجمع الاقوال كلها وهو حسن جدا وهذا هو الواقع. يبقى ثلاث بشرات، عند الموت وفي القبر وعند ايه؟ وعند البعث يوم القيامه. فقال جل وعلا يقولون، أي الملائكة تقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا قرناءكم في الدنيا وكنا أولياؤكم في الدنيا، نسددكم ونوثقكم بإذن الله جل وعلا، وكذلك نكون معكم في الآخرة. ما تخافوش، مش هنسيبك، مش هنسيبك ومش هنسيبك برضه، مش هنسيبكم أبدا، مش هنسيبك وأنت في السكرات، ومش هنسيبك وأنت داخل القبر، ومش هنسيبك وأنت في القبر، ومش هنسيبك في البعث ولا في الحشر، ومش هنسيبك لحتى ما نوصلك ببيتك في الجنة ونقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا الله يا الله، ربنا ينصرنا يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، دي لوحدها أنا عايزها محضرة، ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم، اللي أنت عايزه في الجنة هتاخده، واللي أنت عايزاه في الجنة هتاخديه. أنت النهارده عمالة كل اللي عايزه إيه؟ هي المتبادلة بتتبرد إيه؟ بتتبرد عشان عايز تبقى جميل. في الجنة هتبقي أجمل من الحور العين 70 مرة إن شاء الله جل وعلا، وإن كان الأثر ضعيفا 70 مرة إن شاء الله تبقي أجمل من الحور العين. تخيلي كده الحور العين ده معناها إيه؟ لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا، يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن قطرة من شعرها بدا لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. الحور العين دي لو نظر الرجل في صحن خدها ينظر إليها 40 سنة ينظر فيرى وجهه في مرآة قدمه، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنة. الحوراء ديت انت تبقى أجمل منها يا أخت يا ملتزمة، يعني إن شاء الله تلبس حجاب أو لبست حجاب هتبقى أجمل منها 70 مرة إن شاء الله جل وعلا. والنساء سبحان الله ربنا يحفظهم، يعني قلوبهم يعني عندها استجابة رهيبة جدا، تحقيقة فعلا يا أخت، والله حقيقة النساء ما شاء الله تسمع تنفذ على طول. يعني متاكد ان شاء الله النهارده هيجي لنا 40 ورقه، بقى 20 عايزين 40 في ورقه ثانيه. طب الحمد لله 3 كمان جم اهو، ربنا يثبتهم يا رب. ايوه كده، عايزين كل النساء تلبس حاجه النهارده، النهارده بالذات احنا بنتكلم عن الموت يعني. فاذا ايه؟ لكم فيها ما تشتهي انفسكم، كل اللي انت عايزاه. عايزه تبقي جميله هتبقى جميله في الجنه، عايزه تبقي اشيك واحده هتبقى اشيك واحده. وبعدين بقى سبحان الله بين النساء في الدنيا في مشكله، ايه هي؟ واحده تسال الثانيه انت عمرك كام سنه؟ تقول لها عندي 20 سنه. بعد 20 سنة تسرعوني كم سنة تقول لها 21 سنة. المشكلة دي إن شاء الله هتتحل في الجنة، هي في الدنيا مش هتتحل. إنما في الجنة هتتحل، عمري كم سنة؟ 33 سنة. بعد 1,000,000 سنة عمري كم سنة؟ برضه 33 سنة. لأن أهل الجنة يبعثون على عمر عيسى عليه السلام 33 سنة ويفضلوا على طول 33 سنة. يعني كل مشاكلنا هتتحل في الجنة، ولكم فيها ليه؟ ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل اللي هتطلبوه لمنين؟ نزلا من غفور رحيم، ضيافة وعطاء وإنعاما من مالك الملك ومالك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم، نرجع لكمال الحديث، ثم يجيء ملك الموت. هذا الكلام اللحظة دي لحظة رهيبة والله لحظة رهيبة جدا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. الملائكة اللي بيزي بيجهز الروح، وهو بينزل ياخذ الروح يجلس عند رأسه وينام بين الداخ من الثاني ويأخذ الروح ويأتي. طبعا الحديث بعد كده هي صليب. قال فيأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. عايزك تتخيل نفسك، وعايزك تتخيل نفسك، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت ببص لقيت ملائكة نازلة من السماء. انت لوحدك مش شايفهم، محدش تاني شايفهم غيرك، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، محدش شايفهم، انت بس اللي شايف. وتلاقي الملائكة نازلة، يا ترى دي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ تقرب 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 تلاقي الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم أجمل من الشمس. أيوة هم ملائكة الرحمة. يبقى إيه ملك الموت هينادي عليا بيه؟ هي دي بداية البشرى صح؟ يعني بداية النعيم والبشرى عند نزول الملائكة دي. نزلت خلاص بعدها إيه؟ تبص كده تلاقي إيه؟ فوق راسك على طول ملك الموت قاعد مستني. فأول ما يجهزوا الروح ملك الموت يجلس وينادي عشان ينتزع روحه. تخيل لو جالك ملك الموت وجنب منك في الدرج بتاعك الفلوس الحرام اللي انت اكلتها من الناس. تخيل الرشوه اللي خدتها من الناس موجوده، والسرقه اللي خدتها موجوده، والسحت اللي خدته موجود، والظلم اللي ظلمته الناس موجود. تخيل لو جالك ملك الموت وعلبه السجاير جنبي تحت المخده. تخيل لو جالك والخمره موجوده قدامك في الثلاجه. تخيل لو اثر الزنا على وجهك. تخيل او تخيل يا اخت لو جالك ملك الموت وانت عجاب لسه ما لبستش حجاب. تخيلوا لو جالكم ملك الموت بالمنظر ده بسلوكهم تلقوا الله عز وجل عايزين حاجه. لا طبعا ما يصدقناش. طب انتوا عارفين ملك الموت يعني امتى؟ ما نعرفش. يبقى نستعد من دلوقتي، نتوب دلوقتي، ما تتوبش بعد الدرس، لا دلوقتي في الدرس. الواحد توب الان واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب الى الله الان. ممكن تموت وانت في الدرس، ممكن تموت مش بعد الدرس، في الدرس نفسه. فلو مت تموت على توبه ان شاء الله جل وعلا ياتي لك ملك الموت ينزع روحك وينادي يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه. سبحان الله. وتخيل بقى ملك الموت عند راسك وفلوسك محطوطه في خزنه مملكه، وزوجتك الجميله قاعده قدامك، واولادك اللي زي القمر قاعدين حواليك، والمنصب بتاعك هيفوت، وكل حاجه هتفوت، وانت حل بينك وبين ما تشتهي. هادي من الذات بيهدم كل لذة عشناها في الدنيا في لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، يدخل عليك يهدم لك كل اللي أنت بنيته، إلا إذا كنت بنيت قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى لو ملك الموت نادى عليك، تقول يا ترى هينادي عليك إيه؟ يا ترى هيقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ولا هنقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. عايزك تتخيل اللحظة العظيمة دي، ملك الموت يقول يا أيتها النفس ال، أول ما يقول ال اللي بعد يا أيتها النفس شوف بقى جسمك احصل له إيه. أنا عايزك تتأمل اللحظة دي، غمض عينيك وتخيل يا أيتها النفس ال، يا ترى المطمئنة ولا الخبيثة؟ المطمئنة ولا الخبيثة؟ لو دي هخش الجنة لو دي هخش النار. تخيل بقى يعني حياتك كلها هتتوقف على الكلمة دي. فلو قال لي يا أيتها النفس المطمئنة، يا الله كل التعب بقى والشقاء والعذاب اللي احنا شفناها من سنة، كل العذاب اللي احنا فيه، كل البلاء، كل الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها، الأمراض والأسقام وفراق الأحبة والحرمان من الوظيفة والحرمان من لقمة العيش الهنية والحرمان من كل متع الدنيا، كل ده انسان هو ظهرك لأنك ستنسى كل شقاء مع أول غمزة في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمزة. غمزة يا إخوة، غمزة، غمزة يا أختي اللي لسه ما لبستش حجاب، غمزة واحدة هتنسى كل ده، غمزة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الرب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة القتل؟ لا والله يا رب أبدا ما حصلش. ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تخيل بقى شوف هذا المشهد. ولذلك قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين مات أو حبيبك مات تقدر ترجعهم؟
ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
سبحانك ربنا سبحانك. لحظة عصيبة، لحظة عصيبة عندما يثور عليك ملك الموت. قال ابن عباس: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وقال مجاهد: قيل عن ملك الموت أنه حريت له الأرض فجعلت له مثل القسط يتناول منها ما شاء. سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال: يا ملك الموت، ماذا تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء في أرض والتقت لحماً، ماذا تصنع؟ قال: أدعو الأرواح كلها بإذن الله فتكون بين إصبعي هذين. وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة، أسماء اللي هيموتوا تدفع عليه في شهر شعبان وفيها أسماء اللي هيموتوا لحد شعبان السنة اللي بعدها. فقال: فإن العبد لا يجلس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة هو لا يجل. لسه بيخطط المستقبل، لسه بيعمل دراسه جدوى للمشروع وهو اسمه مكتوب في تلك الصحيفه وسيموت في تلك السنه. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: ما من يوم الا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى اجله قبض روحه، فاذا قبض روحه اقبل اهله برنه وبكاء بصوته، فياخذ ملك الموت بعضاضتي الباب، يمسك الباب من ناحيتين كده فيقول: والله ما اكلت له رزقا ولا افنيت له عمرا ولا انتقصت له اجلا، وان لي فيكم لعوده بعد عوده حتى ما ابقي منكم احدا. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على انفسهم. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله والدحت وفرا ويوما عروسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال أهل العلم: إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم ولا حلاوة ولا بشارة ملك الموت عند خروج الروح وهو في الجنة، ما ينساش البشارة الجميلة اللي سمعها. ولله المثل الأعلى، تعرف لما تيجي أنت تنجح في الجامعة واحد يجي يبشرك يقول لك ما تنجحت بامتياز، فبقيت معيد، فبعد ما بقيت معيد حضرت الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وانت بعد كده لما تبقى رئيس الجامعة تقول: رغم ان انا رئيس الجامعة ما اقدرش انسى ابدا الراجل اللي بشرني بنجاحي في البكالوريوس. ولله المثل الاعلى، فانت وانت في نعيم الجنة ما تنساش بشارة ملك الموت. شوف يا سيد، لا تنسى ابدا بشارة ملك الموت. نرجع لحديث البراء مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: فيجلس ملك الموت عند رأسه. بعدين خلاص بقى الملائكه جاهزين الروح وهم هياخدها بقى خلاص، فيجلس ملك الموت عند راسي ويقول: يا ايتها النفس الطيبه، وفي روايه المطمئنه، اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض عنك غير ربان، قال فتخرج تسير الروح، فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء. يا الله، شوف الرحمة بقى، روحك تكون خارجة كأنك عارف لما تضرب إزازة مية، شفت المية بتنزل بالصورة إزاي؟ أهي روحك تطلع زي ما المية نزلت من هنا كده أو من الإبرة. في رواية تانية قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، يعني مش ملائكة السماء بس، لا، الملائكة اللي بين السماء والأرض والملائكة اللي في كل سماء. وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العبد من قبله. بقول لك حب ربنا ليك ليس له نهاية، بقول لك الملائكة الدنيا كلها تحتفل بيه. تخيل كده ملائكة جاية بتبشرك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما تخافوش. وبعد ده كل ملك الموت يقبض روحك والملائكة تاخد روح وتطلع بيها، كل الملائكة اللي بين السماء والأرض تصلي عليه، وكل الملائكة اللي موجودة في السماوات كلها تصلي عليه، وتفتح لك أبواب السماء كلها، وكل الملائكة يدعون الله عز وجل أن تصعد روحك من نفس المكان اللي هم فيه. يا رب خلي الروح تيجي من عند الأحد، لا التنين، لا يا رب خلي الروح. سبحان الله، ملائكة السماوات السبع تتصادق على روحك بس لو قطعت عنقك سبحانه وتعالى، لو بعدت عن الدخان، لو بعدت عن الأذان، لو بعدت عن معصية الله سبحانه وتعالى، لو بعدت عن عقوق الوالدين. عقوق الوالدين يا إخوة ابعدوا عنها، بروا والديكم، بروهم. الوالد أوصف أبواب الجنة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد إيه، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها، يعني ملك الموت لما يأخذ الروح لم يدعوها، اللي هم الملائكة اللي معاه، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، الكفن اللي جاي من الإخوة من الجنة، ربنا يرزقنا الجنة، وفي ذلك الحروب. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هو طلع من السماء والأرض في حاجات تانية هتحصل؟ في حاجات تانية، إيه هي؟ صعبة الصلب صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ده مين؟ ده منك، منك لو قطعت الله، لو عشت على طاعة الله، ما تفتحش لذائذ الدنيا، الدنيا كلها هتجيلك لو سبتها. من كانت آخرة هبة جعل الله اليوم فين؟ في قلبي، وجمع له جملة وأتته الدنيا، ما تخافش هتجيلك كلها والله، بس سبها، سبها وارجع إلى ربك عز وجل. شفت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها بالروح دنيا، فلا يمرون بالروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون يطرقوا على السماء عشان الفكر، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء الملائكة، بس لا المقربون، أقرب وأفضل ملائكة في كل سماء هي اللي هتشاع ناس، هي الشاع واحد. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا الذي أرسل لك الكون كله ليحتفل بيوم موتك، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي، هو ده عبدي، هو ده اللي عليك يعبدني صح. شوف ايه، شوف لما ربنا ينسبك اليه شرف عظيم قوي، شرف عظيم جدا. شوف لما ملك من ملوك الدنيا يقول لك ده تبعي، ولله المثل الاعلى مالك الملك وملك الملوك، يقول للملائكه اكتبوا كتاب عبدي فين يا رب؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، مين هيشوفه؟ يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيذوه إلى الأرض، ليه يا رب؟ قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله أبشروا يا أخوات، وأبشروا يا أخوات، وكل الناس اللي موجودة أبشروا إن شاء الله برحمة الله عز وجل، والله بس نتمسك بدين الله عز وجل، وان شاء الله ابشروا المشهد بيحصل لكل واحد فينا، كل ملائكة السماء والارض والسماوات السبع كلها تعمل احتفال سماوي ملائكي عند موتك وتصعد بروحك ويصلي عليك كل المقربين من اهل السماوات السبع، كل ده هيكون لك ان شاء الله. وبعدين يعني بس نعيش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ده انا بسال في حد سؤال، بقول الالاف اللي موجوده دي في المسجد النهارده وبره المسجد، ماذا جاءوا؟ ما جاءوا إلا طلبا لرحمة الله ومغفرتي، فلا طلبتهم يا رب. رحمة عظيمة جدا ان احنا ربنا يجعلنا مقبلين على طاعته، مقبلين على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله في هذه الاثناء والروح بقى نازله من السماء على الارض مره تانية، في اللحظات دي بيكون العبد بيتغسل. خلي نفسك بقى كده وانت على خشب الوسط، لا تملك من املك شيء. انت اللي كنت ما شاء الله قوه وعضلات وتلاميذ ومغامس وفلوس ومنصب وجاه واشاره منك تغير كل اللي انت عايزه، نايم على خشب الوسط مسكين، لا حول لك ولا قوه، ما تستطيع ان تفعل، ما تقدرش تنكر عليهم تقول لهم بتعملوا ايه. لو غسلوك بميه ساقعه ما تبقاش شوية، لو بسخنه ما تبقاش شوية، ما تقدرش تعترض على اي شيء خالص، مع انك انت اللي كنت بتصدر الاوامر والدنيا كلها تسمع وتطيع. في اللحظه دي انت لا تملك من املك اي شيء، نايم على خشبه بس، غسلوك خلاص وكفنوك ووضعوك امامهم وصلوا عليك، ثم حملوا جنازتك، حملوا جنازتك وذهبوا بك الى القبر. في نفس الوقت الروح نزلت وانت رايح على القبر والروح نزلت، اول ما تدخل القبر الروح تلف، اول ما تدخل القبر يغرق عليك. شوف كل ده يعني كل الحاجات اللي بتحصل ايه في وقت مع بعض مع بعض في تقدير الهي عجيب. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف وضع الجنازه فيقول: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال، اذا وضعت الجنازه واحتملها ايه الرجال، فان كانت صالحه الجنازه هتتكلم هتتكلم حديث البخاري، فان كانت صالحه قالت: قدموني قدموني، انا مش قادر اصبر، انا عايز ادخل الله عز وجل، عايز ادخل القبر اللي غير اللي مستنيني ده، انا ملك الموت احتفل بيا، الملائكه احتفلت بيا، وملائكه السماوات السبع صلوا عليا، وقال جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فانا عايز اروح للخير ده كله، يلا بسرعه ادفنوني. قدموني قدموني، وان كانت غير ذلك عياذا بالله. قالت: يا ويلها، اين يذهبون بها؟ رايحين بها على فين؟ ما تدفنونيش دلوقتي ولا بكره ولا بعد 100 سنه. يا ويلها، اين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صرختها كل مخلوق بين السماء والارض الا الثقلين الانس والجن، ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا جميعا. اذكر دعاء جميل جدا دعاه رجل في جنازه، رجل بسيط جدا لم يتعلم العلم، رغم ذلك بس كان قلبه نحتمه مخلصا ان شاء الله جل وعلا. هذا الرجل حضر جنازه واحد حبيبي، فلما حضر تلك الجنازه اراد ان يدعو للميت، هو مش حافظ مش حافظ الدعاء الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم انك تعلم ان هذا العبد لو كان ضيفي لاكرمت، العبد اللي مات ده لو كان ضيفي انا والله كنت اكرمت، فانت اكرم الاكرمين وانت اولى بذلك فاكرم جاره. فرؤي هذا الرجل الميت في تلك الليله في نعيم لا يعلمه الا الله، فسئل: بما وصلت الى هذا النعيم؟ قال: بنعمه فلان. اسالوه شوفوا ايه. فذهبوا اليه قالوا: باي شيء دعوت لاخينا؟ قال: دعوت وقلت: اللهم انك تعلم انه لو كان ضيفي لاكرمت وانت اكرم الاكرمين فاكرمه يا رب العالمين، فاكرمه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: نرجع حديثنا. قال طبعا ربنا عز وجل ماذا قال الملائكه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيدوه الى الارض. قال صلى الله عليه وسلم: فيرد الى الارض وتعاد روحه في جسده. كان ده كل واحد يجي تفصيله في الكلام عن القبر ان شاء الله، لكن هنذكره كده بسرعه. وتعاد روحه ايه؟ في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه يسمع خفق نعالهم او نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين، فياتيه ملكان فينتهران ويجلسان ويقولان له: من ربك؟ يا ترى من ربك؟ يا ترى في ناس عايشه ربها الدرهم والدينار، في ناس النهارده بتعبد منصبها، في ناس بتعبد فلوسها، في ناس بتعبد الجاه، في ناس بتعبد شكلها وجمالها، في ناس بتعبد الزينه والازياء، اللي عاشت على الموضه واللي عاشت على الازياء مش عايزه تلبس حجاب، ما هي كده بتعبد الازياء من دون الله سبحانه وتعالى. اذا من ربك؟ فلو كنت قد تعبدت لله جل وعلا ستقول: ربي الله. طيب وما دينك؟ يا ترى عشت دينك ولا عشت حاجه ثانيه؟ عشت دينك ولا دنيتك؟ يا ترى كنت حريص كل يوم على هدايه الناس ولا كنت حريص على انك تجمع فلوس وخلاص؟ ما دينه؟ فان كان عاش لهذا الدين بالفعل يقول: ديني الاسلام. طيب ومن الرجل الذي بعث فيه؟ من هو؟ هل كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قلت ده السنه اللي احنا بنعيش فيها دي، او سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي تاخر ورجعيه واحنا عايشين في عصر التمدن والذره، ما ينفعش نطبق الكلام ده ولا نعيش العيشه دي ابدا. فلو عشت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم ملكان: وما عملك؟ عملت ايه؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. مين؟ بناد عليا؟ بناد عليك أنت، بناد عليك أنت. يعني عشت على عبادة ربنا، المنادي ينادي من السماء باسمك أنت: صدق فلان أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. ده فين؟ في القبر. يا رب اجعل قبورنا روضة من الجنة. وألبسوه من الجنة. لبس بتاع تبقى من الجنة. مع انك تفتح القبر ما تشوفش غير سطور وحجارة، لا. ده القبور دي فيها إما نار عياذا بالله، وإما جنة فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى قاعد في قبره شايف القصر بتاع فين؟ في الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول لهذا العبد الذي دفن، يقول له: أبشر بالذي يسره، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. انت صبرت كتير على طاعة ربنا، قمت بالليل والناس نايمة، صمت بالنهار والناس مبصرة، يا ما ذكرت الله عز وجل والناس عمالة تنهو، يا ما حرمت نفسك من متع الدنيا، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت فبشرك الله بكل خير. من أنت؟ أنت وشك ما شاء الله منور. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. أنت مش عارفني؟ ده أنا الأعمال الحلوة اللي أنت عملتها، أنا الحجاب اللي أنت لبستيه، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا الصلاة، أنا الذكر، أنا حضور مجالس العلم، أنا الاستغفار للمسلمين، أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت ربك، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي أقم الساعة، يا رب الإجابة بقى، ثم أنا مش فاضي بقى، أنا عايز أخرج، عايز أتكلم بقى، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان: ليس الآن، ولكن من في قبرك كنوم العروس. أنا عايز أسأل نفسك سؤال، والأخت تسأل نفسها سؤال، إحنا نستحق المشهد الجميل ده؟ الرحلة الحلوة دي، رحلة السعادات دي، رحلة كلها سعادة صحيحة، رحلة جميلة جدا. تخيل كده لو إن واحد من ملوك الدنيا قال لك: تعالى بقى في المملكة بتاعتي وافتح فسحة في المملكة، وخلي الوزراء هم اللي يفتحوك ويشرفوا على إيه؟ على المسلم. ترجع تقول: يا ده أكابر القوم، علية القوم هم اللي يفتحون. ولله المثل الأعلى، ده ملائكة الرحمن أصحاب العالم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل ورب العالمين يحتفي ويحتفل بك سبحانه وتعالى. أختم الكلمة دي بحكي صغير جدا، وقفة جميلة جدا من الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند موته، وهو يموت ولمين الإمام ابن الجوزي، ماذا قال؟ بكى. فقال تلاميذه: يا إمام، أنت الذي فعلت كذا وكذا وصنفت ما نفع الله بعلمك. قال: والله أخشى أن أكون فرط ونافقت، أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. أما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم بكى الإمام وقال: يشهد الله جل وعلا أنه قد تاب على يدي أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد ظرفت عيون قوم جبارين لم تكن تسير من قبل، فسالت بوعظي بإذن الله جل وعلا. ثم توجه إلى السماء قبل الموت وقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يكون عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. أختم هذا المجلس بكلمة لعلي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضرر للمرء بعد الموت
تسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سافيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها لا تركن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خاتمها والجار أحمد والرحمن والجار أحمد والرحمن ناشيها أصولها ذهب والمسق طينتها أصولها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها
فمن يشتري الدار حتى يشتري حتى عاد يشتري جنة الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة إني داع فأنا من